بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في حياة داود، وصلنا لإصحاح 3 من سفر صمويل الثاني. بعد موت شاول شفنا أن ابن نير رئيس جيشه حب يجلس إشبوشس ملك على إسرائيل في مقابل داود ملك يهوذا، وبعدين وقع مع إشبوشس ده، اختلفوا مع بعض، فيعني راح يبيعه لداود، أو يعني يقول لداود أنت من حقك الملك. نقرأ تاني من عدد 17، يقول: كان كلام ابنير إلى شيوخ إسرائيل قائلا: قد كنتم منذ أمس وما قبل تطلبون داود ليكون ملكا عليكم، فالآن افعلوا، لأن الرب كلم داود قائلا: أني بيد داود عبدي أخلص شعب إسرائيل من يد الفلسطينيين ومن أيدي جميع أعدائه. وتكلم ابنير أيضا في مسامع بنيامين، وذهب ابنير ليتكلم في سماع داود أيضا في حبرون بكل ما حسن في أعين إسرائيل وفي أعين جميع بيت بنيامين. فجاء ابنير إلى داود إلى حبرون ومعه 20 رجلا، فصنع داود لابنير وللرجال الذين معه وليمة. الموقف ده يدل أن داود ما زال قلبه نقي، ما فيش عداوة جواه. لما جاله الشخص يطلب سلام ويقول له خلاص أنت أملك، عمل له وليمة ويعني قدره واحتفى به، ومشي ابنير من عنده بسلام، وكانت دي بداية السلام. وقال ابنير لداود: أقوم وأذهب وأجمع إلى سيد الملك جميع إسرائيل، فيقطعون معك عهدا وتملك حسب كل ما تشتهي نفسك. فأرسل داود ابنير فذهب بسلام. وإذا بعبيد داود ويؤاب قد جاءوا من الغزو، وأتوا بغنيمة كثيرة معهم، ولم يكن ابنير مع داود في حبرون لأنه كان قد أرسله فذهب بسلام. يؤاب رئيس الجيش ما كانش حاضر القعدة دي، وهو راجع قالوا له ده كان ابنير هنا في ضيافة داود، اتغاظ جدا، ازاي ده ابنير ده عدونا. هنا يبان فرق داود عن يؤاب. داود ما زال رجل الله بيفكر بطريقة روحية، اي بادرة صلح او بادرة سلام يستغلها، انما يؤاب يمثل الانسان اللي قلبه اسود واللي ما بينساش الاساءة واللي لازم ينتقم واللي ما بيحسبها بعقله واللي ما بيفكرش في الرحمة والسلام والحب والصلح والكلام ده خالص. فجاء يؤاب وكل الجيش الذي معه وأخبروا يؤاب قائلين: قد جاء ابنير ابن نير إلى الملك. فأرسلوا فذهب بسلام. فدخل يؤاب إلى الملك وقال: ماذا فعلت؟ يؤاب داخل يتخانق مع داود، هو ده قد جاء ابنير إليك، لماذا أرسلت فذهب؟ أنت تعلم ابنير ابن نير أنه إنما جاء ليملقك، يتملقك يعني. الإنسان اللي قلبه مش حلو يتصور أن كل الناس قلبها وحش، يعني بيحصل نوع من الإسقاط، لأن يؤاب طبعه خائن فيخون أي حد. فهو مش مصدق أن ابنير جاي يقول لداود تعالى تبقى ملك على الكل، مش مصدق. وفي نفس الوقت بيحركه وازع أو دافع الانتقام القديم عشان أخوه وعشان العداوة اللي بينهم. فقال الملك: ماذا فعلت؟ هو ده قد جاء ابنير إليك، لماذا أرسلت فذهب؟ أنت تعلم ابنير ابن نير إنه إنما جاء ليتملقك وليعلم خروجك ودخولك وليعلم كل ما تصنع. ثم خرج يؤاب من عند داود وأرسل رسلا وراء ابنير، فردوه من بئر السيرة وداود لا يعلم. شوفوا هنا بقى يتخطى يؤاب كل الحدود، يعني مش حتى يقول لداود أنا هنتقم، فداود يقول له لا أنا اديته كلمة والراجل جه في سلام ومشي في سلام. يؤاب ما سمعش رد داود وخرج غضبان، وداود يعني ما تصورش أنه توصل العداوة والأسوة أنه يقتله في جو كله سلام، لأن ده نوع من الغدر، هما دلوقتي مش في حالة حرب. وابنير بسبب حفاوة داود وترحيب داود زي ما تقولوا خلاص ما بقاش عنده إحساس أنه ممكن يحصل حاجة وحشة، لقى وليمة ولقى كرم ولقى حبه، فلما قالوا له داود عاوزك تاني، رد تاني وراجع تاني وهو مش واخد يعني أي نوع من الخيانة أو سوء الظن، ردوه من بئر السيرة وداود لا يعلم. فلما رجع أبنير إلى حبرون مال به يؤاب إلى وسط الباب ليكلمه سرا، قال له عاوز أقول لك كلمة سر، وخده على جنب كده وضربه هناك في بطنه فمات بدم عسائيل أخيه. طبعا الموقف ده موقف صعب قوي، لأنه أبنير رجل حرب ورجل برضه مش قليل، وإحنا قلنا يدي قرابة للناس دول، وفي نفس الوقت دي خيانة لأن دي ما كانتش حالة حرب. فسمع داود بعد ذلك فقال إني بريء أنا ومملكتي لدى الرب إلى الأبد من دم أبنير ابن نير. ودي أحد أخطاء داود النبي برضه، أن داود بالرغم أنه هو بيحب ربنا في حاجات حلوة كثيرة قوي فيه، أحد أخطاءه أنه لم يستطع أن يمنع من حوله من الخطأ. مفروض أن يؤاب ده رئيس جيشك، يعني يأتمر بأمرك، ما ينفعش يمشي كلام بمزاجه، كان المفروض يدخل في محاكمة عسكرية مثلا أو يطرده من الجيش، ممكن ياخد أي موقف. إنما داود للأسف كان ضعيف قدام يؤاب، كان يشعر أن يؤاب ده هو اللي سنده، ويؤاب قوي ويؤاب عنيد والجيش برضه ماشي مع يؤاب، فيخاف يقف ليؤاب مع أن المفروض داود هو الرئيس بتاعه. دي نقطة ضعف كانت في حياة داود وكلفته كتير، خسرته كتير منه الحتة دي، أنه خسر واحد زي أبنير كان داخل في سلام وضاع. سمع داود بعد ذلك فقال إني بريء أنا ومملكتي لدى الرب إلى الأبد من دم أبنير ابن نير. برضو تلاحظوا هنا نقطة ضعف تاني، معلش احتملوا لما نطلع ضعفات داود، ده يعزينا ليه؟ على قد ما هو محبوب الله، داود يعني المحبوب، على قد ما هو كإنسان في ضعفات، والضعفات دي تخلينا نحس انه مننا امل ورجاء، احنا كمان في ضعفنا ربنا بيقبلنا، وشوية نمشي كويس ولما نضعف ربنا تاني يسامحنا لما نتوب. نقطة ضعف هنا تاني، اول ما جاله خبر ابنير فكر يدافع عن نفسه على طول. طب هو حد كانت اتهمك بتهمة؟ قال انا بريء. عارفين لما يحصل مشكلة فتلاقي واحد بدل ما يحل المشكلة او يتحقق ايه اللي حصل بالظبط، اول رد فعل انا بريء. طب هو محدش جه جنبك؟ هنا ده معناه انه ما يهمه اكتر هو تبريء نفسه امام الناس. طب ما تشوف المشكلة الاول، وبعدين الناس ما قالتش انك انت المجرم. هنا تبريء نفسه يعني مش حاجة مظبوطة هنا، لانه معناه انه مشغول بس انه يظهر نفسه قدام الناس بريء. انا بريء ومملكتي لدى الرب الى الابد من دم ابنير ابن نير. غلطة اخرى، انه دعا على يؤاب فليحل على رأس يؤاب وعلى كل بيت ابيه، ولا ينقطع من بيت يؤاب ذو سيل وابرس وعاكز على العكازة وساقط بالسيف ومحتاج الخبز. طب ما بدل ما تدعي عليه خد موقف وحاسبه، ازاي تعمل كده وانا امرتك بكده؟ لكن حتة انك تدعي على حد ده موقف ضعيف. اولا كونك تدعي ده يعني فيك شيء من الكراهية او الانتقام السلبي، لما واحد يدعي على حد طبعا دي خطيه، لانه بينتقم منه وهو مش قادر ينتقم منه فبيدعي عليه. لكن البعض بياخدها ممكن على انه داود عرف بالروح ان مثل هذا التصرف لن يغفر امام الله، وانه يؤاب مش هيتوب، وانه هيحصل تأديب ليؤاب وبيته بسبب الأسوأ بتاعته والخيانة دي وعدم الأمان. فقال له لا ينقطع من بيت يؤاب ذو سيل وأبرص، يعني الأمراض مش هتسيب بيتك والسيف مش هيسيب بيتك والحاجة أو الاحتياج مش هيسيبوا بيتك. فقتل يؤاب وأبيشاي أخوه أبنير. هنا إضافة جديدة، يبدو أن أبيشاي يعني متداخل في الموضوع ده، لأنه مش بعيد يؤاب يكون قال لأخوه أبنير لسه ماشي أنا هروح أناديه وتبقى واقف جنبي عشان لو مخلص من أول طعنة نتصرف. فهو هنا أشركه أخوه في الجريمة دي، والاثنين عاوزين ينتقموا لعسائيل، لأنه قتل عسائيل أخاهما في جبعون في الحرب. فقال داود ليؤاب ولجميع الشعب الذي معه: مضقوا ثيابكم وتنطقوا بالمسوح والطموا أمام إبنير. وكان داود الملك يمشي وراء النعش. التصرف ده يذكر لداود لأنه حزن على إبنير فعلا، كما حزن على شاول قبل كده وتأسف عليه جدا، بالرغم أن شاول مرر حياته كتير، لكن هو بص بصة تانية أن شاول ده كان ملك إسرائيل وكان له أيام حلوة وكان فيه بينهم علاقات كويسة. بنفس هذه الروح الطيبة ودع إبنير، افتكر أيام زمان لما كانوا زملاء في قيادة الجيش والقرابة اللي بينهم والعشرة والأيام، ونسي كل الجزء اللي كان فيه عداوة، وافتكر الجزء الأخير اللي جه إبنير في صلح وسلام وخلصت على كده. فهنا جميل أن الإنسان لما يودع حد يذكر فقط كل خير لهذا الشخص، ومن قبل ما يودعه الأجمل أنك لا تحتفظ في ذاكرتك إلا بكل ما هو خير من جهة الناس. الحاجة الوحشة اللي يعملوها الناس تتمسح، والحاجة الحلوة اللي يعملوها الناس تفضل، فتبقى نظرتك لكل الناس كل خير. دي العين البسيطة اللي ربنا تكلم عنها. ودفنوا إبنير في حبرون، ورفع الملك صوته وبكى على قبر إبنير. يجوز البعض يقول ما هو برضه يمكن بيعمل كده عشان يبرأ نفسه، ماشي في الجنازة وإيه، إنما يعني ممكن بيعمل كده بس عشان الشعب اللي بيحبوا إبنير يقولوا الراجل ده بريء، مش معقول هيمشي في الجنازة وهو السبب. لكن كونه بكى، غالبا هذا البكاء تعبير صدق، يعني من قلبه فعلا حزين على إبنير. ومع البكاء فعلا الشعب قال الراجل ده بريء، مش هو سبب قتل إبنير. رفع الملك صوته وبكى على قبر إبنير وبكى جميع الشعب. تلاحظوا أن البكاء يعني عملية نفسية معدية، لما يبقى شخص ممكن يبكي اللي حواليه كمان يتأثر ويبكوا، لما يبقى في لحظة صدق ممكن الدموع دي بسهولة تتنقل من واحد للتاني. حتى أن ربنا يسوع له كل المجد لما كانت مريم ومارثا قدام قبر العازر بيبكوا بكى. فمشاركة البكاء دي حاجة كويس، عشان كده الكتاب يقول بكاء مع الباكين، يعني وماله لما تلاقي حد متأثر وتتأثر معاه، دي روح جميلة. فالشعب كله لأنه بيحب داود، لما لقى داود بيبكي بحرقة على إبنير الشعب كله تأسف وبكى. ورث الملك إبنير وقال: هل كموت أحمق يموت إبنير؟ ما هو داود شاعر فنان، ففي المواقف اللي فيها مشاعر ممكن يرتجل الشعر، زي ما عمل كده في مرثات شاول وبكى على شاول وعمل نشيد القوس، والشباب اليهودي تعلموا وبقوا يهتفوا بالنشيد ده، وبان وفاء داود حتى لشاول ولصديقه يونسان. برضو ارتجل بيتين شعر على إبنير وبقت الناس تقول وراه: هل كموت أحمق يموت إبنير؟ يعني عاوز يقول له أنت موت موت شامخ، أنت ما متش موت، يعني ما كنتش ضعيف وأنت بتموت، يداك لم تكون مربوطتين. لأن هما في الحروب يخافوا قوي أن القادة الكبار يتأسروا، لما يتأسروا يتزلوا يذلوهم الأعداء. فيعني كان يفتخر القائد من دول: أنا عمري ما تأثرت، عمري ما إيدي اتربطت. وكانوا يفضلوا يموتوا ولا يقعوش في يد الأعداء أسرى، لأن ده في مهانة وفي ذل. فهنا بيقول له: يداك لم تكون مربوطتين ورجلاك لم توضع في سلاسل نحاس. يعني أنت طول عمرك قوي، طول عمرك حر، طول عمرك منتصر. كالسقوط أمام بني الإثم سقط. هنا ضمنيا بيذكر أنه إيه، الجماعة الأشرار دول أهل يؤاب هم السبب. سقطت أمام أشرار خانوا العهد. وعاد جميع الشعب يبكون عليه، يعني الكلام المؤثر يزود البكاء لما يتقال كلام مؤثر يحرك القلب. فالشعب مع البتين الشعر دول مع الموسيقى الجميلة اللي بيعملها داود عادة تأثروا بالأكثر وبقت مناحة كبيرة على ابنير ابن نير. وجاء جميع الشعب ليطعموا داود خبزا، وكان بعد نهار يعني بعد ما راحوا دفنوه يأكل لقمة. فحلف داود قائلا هكذا يفعل لي الله وهكذا يزيد إن كنت أذوق خبزا أو شيئا آخر قبل غروب الشمس. بعض عادات الشعوب القديمة واليهود زمان أن من شدة الحزن ما يأكلوش، ويمكن ده برضو أحد معاني صلاة الثالث. ساعات ناقش إنسان من كتر حزنه يبقى مش قادر يأكل، فلما يجي الكاهن يصلي الثالث ويقول خبر القيامة الحلو، لأن الثالث دايما يعلن خبر الفرح أن في قيامة، تتكسر بقى اللقمة وإيه ويأكلوا لقمة مع بعض وينتزع روح الحزن. صلاة الثالث غرضها كفاية حزن، كفاية صوم الحزن، لأن في ناس كانت تقعد مش قادرة تأكل. فهو قال أنا مش هاكل لغاية الغروب، أنا مش قادر أكل، وحلف أنا مش هدوق حاجة لغاية غروب الشمس. فعرف جميع الشعب وحسن في أعينهم، الناس بقت تقول لبعض داود ما بيأكلش حزنا على ابنير، قاعد للغروب حزين ومش قادر يأكل لقمة. فابتدت الناس تتعاطف معاه، يعني الموقف ده كان ممكن يقلب الناس عليه، لأن ابنير ده كان ورا منه 11 سبط، رئيس جيش ل 11 سبط، فيعني شخص مهم، شخص وراء عساكر كثير ومحبوب من جيش وشخص قوي. إنما مع الاتضاع والبكاء والحزن الراقي ده الشعب كله تعاطف مع داود وحسن في أعينهم، يعني ما حسوش إن في خطأ من داود، كما أن كل ما صنع الملك كان حسنا في أعين جميع الشعب. برضو ربنا بيدي نعمة لأولاده، يعني الموقف ده كان ممكن ينهي علاقة داود بالشعب، لأنه واحد من رجالته تآمر وخان واحد تاني يهودي قائد كبير، فطبعا الروح دي تخلي الناس تقول لا مش عاوزينه، ده داخل بطريقة فيها تآمر وفيها خيانة وفيها روح وحش. لكن من أجل أنه ملوش غرض فعلا وأنه كان متفق على سلام وملوش ذنب، ربنا أدى نعمة في عينين الناس. فبدل ما الموقف ده يجي على دماغه والناس تبعد عنه وتكرهه، الحقيقة الناس حبته أكتر وحست أنه يعني هو ملوش دعوة بالغلط ده. حسن في أعينهم كما أن كل ما صنع الملك كان حسنا في أعين جميع الشعب. وعلم جميع الشعب وجميع إسرائيل في ذلك اليوم أنه لم يكن من الملك قتل ابنير ابن نير. وقال الملك لعبيده ألا تعلمون أن رئيسا وعظيما سقط اليوم في إسرائيل؟ يعني إيه؟ بدأ يتحسر عليه، قال لهم أنتم ما تعرفوش. برضو دي معناها حلو، داود قلبه واسع، لما جاء ابنير يصالحه غالبا داود قال في باله هذا الرجل القوي يصلح أن يكون رئيس للجيش الثاني مثلا، يعني إيه ده جزء من حماية المملكة، ده رئيس عظيم والناس بتحبه وبتحترمه، إيه المانع أنه ياخد منصب كبير ويبقى نقسم الحكاية بينه وبين يؤاب. فداود فعلا من جواه كان شايف أن ابنير ده هيبقى سند قوي ليه وسند قوي لليهود. فلما ابنير قتل حس انه خسر كتير قوي، فما كانش هنا بيبالغ في الكلام ولا حاجة، ده معناه انه من جواه كان هيقبل ابنير اللي عداه في يوم انه يبقى مش بس يعني صديق، ده يبقى قائد من قواته. برضو ده قلب حلو، هل ممكن في يوم من الايام تقبل ان واحد كان ضدك يوصل انه يبقى صديقك ويشتغل معاك وتحترمه وتقول عليه كلمة حلوة، تقول رئيسا وعظيما؟ الإنسان الروحاني ما يخسرش حد أبدا، يكسب كل الناس على قد ما يقدر، حتى الناس اللي تعبوه بطولة البال والمحبة والصلاة والحكمة يكسبه. لا تخلي حد يزعل منك ولا تزعل من حد، خلي قلبك واسع، كلما كان قلبك واسع كلما كسبت كل الناس. طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض. يرثون الأرض يعني كل الناس تبقى معهم. ألا تعلمون أن رئيسا وعظيما سقط اليوم في إسرائيل؟ برضو الكلام ده بالنسبة للجيش الإسرائيلي اللي هم كانوا تبع إبنير يديهم إحساس أنه في وفاء فعلا. لما يسمعوا شهادة لقائدهم اللي كانوا بيحبوه بعد موته يشعروا أنه داود فير، داود عادل، داود ما ظلمش الناس. وأنا اليوم، دي بقى الكلمة اللي نفكر فيها، أنا اليوم ضعيف وممسوح ملكا وهؤلاء الرجال بنوا صروية أقوى مني. ده إيه ده بقى؟ ده اعتراف ده ولا ده إيه؟ يعني بيقول للناس اللي حواليه، أقول لكم الحقيقة أنا حاسس أن أنا خسرت. يجوز كان عاوز إبنير هو اللي ياخد مكان يؤاب، لأنه عايل هم يؤاب واندفاعه وقلبه الأسود، لأن مش كل قوة قوة يعني مفيدة. فقال لهم أنا دلوقتي بقيت أضعف من الأول، وأنا ممسوح ملك، يعني عاوز يقول ممسوح ملك لكن ماليش كلمة. أهو يؤاب اتصرف وأنا مش عارف أوقف، وعمل حاجة غلط ومش عارف أحاسبه. فأنا ممسوح ملكا وهؤلاء الرجال، يؤاب وأبيشاي يعني، أقوى مني. يجازي الرب فاعل الشر كشر. هل الشعور ده تواضع ولا ضعف؟ فعلا في فرق كبير بين الضعف وبين التواضع. التواضع إنسان يشعر أنه ضعيف لكن ربنا معاه، فما يظهرش الضعف ده، لأنه دايما شعاره قوتي في الضعف تكمل. إنما صغر النفس، واحد حاسس أنه ضعيف وبس ومش شايف قوة ربنا، فيبتدي يركز في نفسه. المتواضع ما يركزش في نفسه، يركز على ربنا. اللي عنده صغر نفس مركز على نفسه، فشايف انه ضعيف ومحتاج ومحتاس ومتضايق. عشان كده المتواضع تلاقوه دايما فرحان، لانه مطمن ان ربنا معاه. اللي عنده صغر نفس حاسس انه ضعيف ومتغاظ من نفسه ومتضايق على طول، عصبي ومتضايق وحزين ومكتئب لانه مركز على نفسه. الإنجيل عاوزنا متواضعين، مش عاوزنا صغير النفوس. لا، الكتاب بيقول شجعوا صغار النفوس. ليه؟ لما تشجع واحد نفسيته صغيرة يبقى متواضع، يثق في نفسه ويثق في من ربنا ويكتسب تواضع وثقة بالنفس. يمكن هو حاسس أنه مش قد يؤاب وأبي شاي، فقال ربنا يجازي فعل الشر كشر. برضو لغاية كده ممكن ما يبقاش غلط. ليه؟ لما الواحد يعجز أحيانا أنه يعني ياخد حقه، بيقول يا رب أنت قلت لي النقمة أنا أجازي. يقول الرب أنت بقى اللي تاخد الحق. الانتقام لله وحده، مش لازم ننتقم لنفسنا، لكن ربنا يحكم للمظلومين دايما. فهنا قال يجازي الرب الشرير كشر. لما سمع ابن شاول ان ابنير قد مات، ده إشبوشز بقى اللي كان ملك، ان ابنير قد مات في حبرون ارتخت يداه. إشبوشز احنا قلنا من الاول شخصية ضعيفة، وكان متكل على ابنير انه شخصية قوية، واحيانا يبقى الملك اضعف شوية من رئيس جيشه كشخصية محبوبة وقوية وصاحب قراره. إشبوشز بقى كان ضعيف خالص. فلما لقى ابنير مات ارتخت يداه، يعني قال انا ضعت. طب ده انت لسه ورا منك 11 سبت. لكن هو ما عندوش ثقة في نفسه خالص. في نفس الوقت هو اللي وقع مع ابنير بسبب مشكلة يعني ما كانتش كبيرة. وارتاع جميع اسرائيل. طبعا الناس لما تلاقي الملك بتاعها مرتاع هم كمان يرتاعوا. الشعب لما يلاقي الملك خايف يخافوا. ما هي القدوة مهمة جدا. يعني موسى النبي الشعب كله كان مرعوب ورا منه، لقين البحر قصادهم والفراعنة جايين وراهم فترعبوا، إنما موسى ما ترعبش، فكانوا بياخدوا يعني سلامهم من موسى النبي. قال لهم قفوا وانظروا خلاص الرب. النهاردة شايفين فرعون، بكرة مش هتشوفوه. بكل الإيمان والثقة الناس عبرت البحر وعدت لسينا وربنا تمجد. كل ده بسبب هذا العملاق موسى النبي، شخص عظيم لأنه كان قوي في إيمانه. كل الشعب احتمى في إيمانه، هو محدش عنده إيمان وثقة زيه، لكن يبصوله يلاقوه مش خايف، يرتاح يقوله خلاص خير. هنا طبعا لما ارتعى إشبوشس ارتعى جميع إسرائيل. وكان لابن شاول رجلان رئيس غزاة، اسم الواحد بعنا واسم الآخر ركاب ابن رامون البيروتي من بني بنيامين. كان لإشبوشس كده قواد آخرين بيسموهم رؤساء غزاة، يعني رؤساء هجوم، يعني لأن بيروت حسبت لبنيامين من سبط بنيامين برضو من نفس العيلة، لكن السبط ده للأسف مليان مكر. حتى لما تنبأ عنه يعقوب لما كان على فراش الموت قال بنيامين ذئب، يعني بنيامين ده كله مكر. والسبط ده يعني انتوا عارفين في سفر القضاء كاد ينتهي تماما بسبب اللخبطة اللي فيه والمكر اللي فيه. وهرب البئيروتيون إلى جتايم وتغربوا هناك إلى هذا اليوم. يعني كان في شبه عداوة داخل نفس السبط بين قبائل وبعضيها. فإشبوشس كان عنده 2 قواد من نفس السبط لكن مش على وفاق مع بنيامين بقية الشعب. وكان ليوناثان ابن شاول ابن مضروب الرجلين، ده واحد تاني بقى. يوناثان اللي هو حبيب داود اللي مات في المعركة كان له ابن، ده يبقى حفيد شاول. والولد ده كان رجليه مريضة من صغره، كان ابن 5 سنين عند مجيء خبر شاول ويوناثان من يزرعيل. يعني لما مات جده شاول وأبوه يوناثان الطفل ده كان 5 سنين. فحملته مربيته وهربت، ولما كانت مسرعة لتهرب وقع وصار أعرج واسمه مفيبوشس. ما تتلخبطوش، إشبوشس ده ابن شاول ده هيموت دلوقتي، إنما مفيبوشس ده ابن يوناثان وده كويس غلبان ملوش في المشاكل دلوقتي، وهنعرف ليه ذكر دلوقتي. وصار ابن رامون البئيروتي ركاب وبعنا ودخل عند حر النهار إلى بيت إشبوشس اللي هو مازال الملك، هذا الملك المرعوب اللي بعد ما مات ابنين رئيس جيشه ما بقالوش حد يسنده، وهو نائم النومة الظهيرة. فدخل إلى وسط البيت ليأخذ حنطة وضربه في بطنه، ثم أفلت ركاب وبعنا أخوه. طبعا واضح أن الجو كله فساد ومؤامرات، فلأن في عداوة قديمة كانوا بيشتغلوا معاه وهم مبيتين العداوة جواهم كره. فلما لقوه ضعف وما بقاش فيه بقى ابنير القوي القادر أنه ينتقم، قاموا إيه؟ خلصوا عليه. فعند دخولهم البيت كان مضطجعا على سريره في مخدع نومه، فضرباه وقتلاه وقطع رأسه، وأخذ رأسه وصار في طريق العربة الليل كله. طب واخدين رأسه على فين؟ ما الراجل مات. ما زالت كل الناس بتفكر في إيه؟ إن لما نجيب العدو لواحد زي داود يرضى علينا ويدينا الحلاوة. كل مرة بيفكروا في كده، الناس أصلها بتفكر بطريقة بشرية. فيعني لما حد يجيب لك خبر عدوك متصورين انك لازم تفرح، ما يعرفوش ان داود ده شبه المسيح، يحب كل الناس وما عندوش اعداء. واتيا برأس إشبوشس الى داود الى حبرون، يبقى هم قتلوه مش بس انتقام منه لكن كمان عشان يشتروا رضا. هم بقى حسبوها وقالوا داود هيبقى هو الملك كده كده، قالوا طب احنا بقى ايه ناخد مناصب عنده من بدري ونروح نجيب رأس عدوه عشان يعني يعمل لنا حساب. وقال للملك هو ذا رأس إشبوشس ابن شاول عدوك الذي كان يطلب نفسك. قالوا له يعني جايبين لك رأس عدوك اللي عاوز يموتك. وقد أعطى الرب لسيد الملك انتقاما في هذا اليوم من شاول ومن نسل. شوفوا بقى لما يكونوا ناس أشرار ويستخدموا اسم ربنا، كان يعمل كده ابنير وكان يعمل كده يؤاب، في ناس تستخدم اسم ربنا لأغراضها. فعشان يزينوا الكلام قالوا له ربنا انتقم لك من عدوك النهاردة على أيدينا، عشان بس إيه يعني يحسسوه إنه ده شغل ربنا. أعطى الرب لسيد الملك انتقاما في هذا اليوم من شاول ومن نسل. فأجاب داود ركاب وبعنى أخاه ابن رامون البئيروتي وقال لهما: حي هو الرب الذي فدى نفسي من كل ضيق. الكلمة دي نقف عندها شوي. زي ما تقولوا بعد ما بقى ملك بقى دايما بيسترجع ذكريات يمكن 15 سنة من الهروب ولقاء الموت كل يوم، لأن داود أثناء هربه من شاول كان بيشوف الموت بعينيه كل شوية، وكل مرة تضيق عليه ويبقى خلاص هيضيع ربنا يفديه يعني يخلصه ينقذه. فقال لهم ربنا اللي فدى نفسي من كل ضيق يقبل هذا الأسلوب الماكر الغشاش تموت واحد على سريره وهو راجل نايم؟ هو أنا قلت لحد ننتقم؟ ده ابن شاول مهما كان. فهنا حي هو الرب الذي فدى نفسي من كل ضيق. الإنسان لما يفتكر عمل الله معاه تلاقوه دايما يفكر صح، لما الواحد ينسى عمل الله يفكر غلط. لما الواحد يبص ورا ويشوف قد إيه ربنا سطر عليه ونجاه يتعامل مع الأمور ومع المشاكل بحكمة وبهدوء. ليه؟ ربنا اللي نجاني ينجيني، ربنا اللي عدى امبارح يعدي بكرة، ربنا اللي سطر يستر، ربنا فدى نفسي من كل ضيق وسيفدي نفسي من كل ضيق، وكما كان هكذا يكون. لما الواحد بينسى بقى عمل الله وإحسانات الله تلاقوا تطلع في قلبه الأفكار الوحشة وحب الانتقام، ويفرح بنتيجة سهلة زي كده إن عدوه مات لوحده، لا تكلف حرب ولا حاول ينتقم ولا حاجة. لكن داود لأنه في روح الصلاة لما يقول حي هو الرب، يعني اللي يفتكر ربنا مخه يفكر صح. لما تسمع أي خبر افتكر ربنا، لألا تفرح في أعدائك وتفقد النعمة. لو جالك خبر مثلا في أعدائك صلي بسرعة في قلبك لحسن تدخل مشاعر وحشة في قلبك تفقدك نعمة ربنا، لأن الشماتة خطية وحشة والانتقام خطية وحشة. إيه اللي يحميك من الشماتة والانتقام والمشاعر الوحشة؟ كلمة حي هو الرب، نفس الكلمة اللي كان يقولها إلي النبي لما يقول حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه. فاللي يقول حي هو الرب زي ما نقول دلوقتي: يا رب يسوع المسيح أشكرك، يا رب يسوع المسيح ارحم، تفتكر ربنا. فربنا حي يعني إيه؟ يعني ربنا اللي في إيده المصائر. إيه دول اللي ياخدوا يموتوا إنسان كده بدرعهم وبنوع من الانتقام الوحش؟ حي هو الرب الذي فدى نفسي من كل ضيق. أن الذي أخبرني قائلا هو ذا قد مات شاول وكان في عيني نفسه كمبشر قبضت عليه وقتلت في صقلع، ذلك أعطيت بشارة. يعني إيه؟ فاكرين لما جالوا خبر شاول قالوا الجدع العماليقي ده، هذا الشاب اللي كان متصور برضو أنه جايب له خبر حلو، يقول له شاول مات خبر حلو، وأنا وجايب له الأساور بتاعته والإكليل بتاعه عشان بس يأكد له أنه مات، وكان فاكر نفسه مبشر. فقال هو كان نفس فاكر نفسه مبشر، طب أنا أديته بشارة تانية بقى، قلت له يلا تحصله، لأنك أنت إيه إذا كنت بتقول بلسانك إنك موته يبقى تستاهل تموت زيه. فيعني البشارة الوحشة تجيب خبر وحش. وكلمة بشارة هنا يا جماعة تفكرنا بالإنجيل كله اسمه إيه؟ البشارة المفرحة، إيفانجيليون في اليوناني يعني خبر حلو. إحنا يا ترى بنقول للناس إيه؟ أخبار حلوة ولا أخبار وحشة؟ هل نحن نحمل بشارة جيدة؟ البشارة الجيدة مش إن الناس الوحشة تموت، البشارة الحلوة إن الناس الوحشة تتوب، البشارة الحلوة إن الناس كلها تعرف ربنا، الخبر الحلو إن ربنا رحمته واسعة. ده أجمل من خبر الانتقام. فهنا أي بشارة تحمل وأي بشارة تنتظر، هل أنت تصلح أن تكون إنسان تحمل بشارة؟ يعني لما ربنا يسوع يقول اذهبوا واكرزوا للعالم أجمع، اكرزوا يعني بشر، يعني يقولوا كلمة حلوة. هتروحوا للناس تقولوا لهم إيه؟ ده في مسيحيين يقعدوا في القعدة ويقعدوا بقى يتحسروا على الدنيا، البلد مش عارف إيه غالية، والمشاكل إيه، والمرور إيه. هو أنت موجود في الدنيا دي عشان تقعد تقول الكلام التعبان ده؟ ولا أنت كمسيحي أنتم نور العالم، أنتم ملح الأرض، عندك كلمة حلوة قولها، ما عندكش أسكت أحسن. طب إحنا عندنا خبر حلو، ربنا بيحبنا، عندنا خبر حلو، المسيح جالنا من السماء، عندنا خبر حلو إن في حياة أبدية مستنيانا، عندنا خبر حلو إن كل اللي يؤمن ويتوب ربنا رحمته واسعة يسامح. كل دي أخبار حلو، تسيب الأخبار الحلو وتقعد تتكلم في أخبار الدنيا الوحشة؟ هل تصلح أن تكون مبشرا؟ طبعا اللي عنده بشارة من بتاعة الدنيا دي نهايته زي كده، نهايته وحش. فبيقول الذي أخبرني قائلا قد مات شاول وكان في عيني نفسه كمبشر، قبضت عليه وقتلت في صقلغ، ذلك أعطيت بشارة، فكم بالحري إذا كان رجلان باغيان يقتلان رجلا صديقا في بيته على سريره. يا أنت بتقول على واحد كان عدوك رجلا صديقا لهذه الدرجة لسه قلبك نقي؟ فعلا ولاد شاول دول كانوا كلهم حبايبه في يوم من الأيام، يونسان وإخواته، ما إشبوشس ده أخو يونسان، وفي نفس الوقت إشبوشس ما كانش راجل يحب العداوة، ده إبنير هو اللي كان يعني متمسك بالخناقة والعداوة، إشبوشس راجل بسيط. وحاجة تاني أنه مات على سريره لكن داخل في عداوة ولا انتقام ولا حاجة، وممكن قوي يكون داود فكر أنه يروح يقعد معاه ويصطلحوا ويتفقوا مثلا يقسموا المملكة شوية ونشوف نعمل إيه. كم بالحري إذا كان رجلان باغيان يقتلان رجلا صديقا في بيتي على سريره، فالآن أما أطلب دمه من أيديكما وأنزعكما من الأرض؟ قال لهم أنتوا بدل عملتوا كده تستهلوا تموتوا، لأن سافك دم الإنسان لابد أن يسفك دمه، الشريعة بتقول كده، من قتل يقتل حسب القانون. ما تنسوش أن داود ملك، وملك لازم ينفذ القانون. وأمر داود الغلمان فقتلوهما وقطعوا أيديهما وأرجلهما وعلقوهما على البركة في حبرون، وأما رأس إشبوشس فأخذوه ودفنوه في قبر إبنير في حبرون. تلاحظوا أن بداية ملك داود كان كله موت ودم، وعشان كده ربنا هيقول له بلاش تبني الهيكل بإيدك، أنت حياتك كملك اتملت بأخبار موت وأخبار دم. فداود مع أنه كان عنده شهوة يبني بيت ربنا قال له لا بلاش، إيديك مليانة دم. حتى لو ما كانش هو السبب في كل المشاكل دي قال له خلي ابنك اللي يبني، لأن سليمان رمز الملك السلام، كلمة سليمان فيها معنى السلام، فإشارة أن المسيح له المجد، ملك السلام، ملك العهد الجديد، هو اللي يبني الهيكل، هو اللي يبني البيت الأبدي لكل أولاد الله. وجاء جميع أصباط إسرائيل إلى داود إلى حبرون. دلوقتي إشبوشس مات، اللي فاضل من عيلة شاول ما في بوشس وده صغير وكمان أعرج الرجلين، فدلوقتي بيت شاول تقريبا انتهى بسبب أخطاء شاول. فكل الأصباط لقوا أنه فعلا ما فيش حد في الصورة غير داود الملك. جاء جميع أصباط إسرائيل إلى داود إلى حبرون وتكلموا قائلين هو ذا عظمك ولحمك نحن. كلمة دي بقى ليها مغزى عميق قوي. ليه؟ أول مرة اتقالت حكاية عظم ولحم دي اتقالت في سفر التكوين بين آدم وحواء، لما ربنا جاب حواء لآدم قال هذه عظم من عظمي ولحم من لحمي، وده بقى شعار لانتماء الزوجة لزوجها إنها حتة منه. بنفس المعنى ده بولس الرسول اتكلم في أفسس 5 وهو بيتكلم عن قدسية الجواز، قال زي المسيح والكنيسة لأننا نحن من لحمه ومن عظامه. إحنا كلنا دلوقتي ككنيسة عهد جديد حتى من المسيح. فعشان يحننوا قلب داود عليهم قالوا له بص إحنا لحمك وعظمك، يعني أنت رئيسنا أنت راجلنا، وإحنا كشعب ملناش غيرك دلوقتي، إحنا لحمك وعظمك. المعنى العميق ده يورينا فكرة الاتحاد بين الكنيسة والمسيح، بين الراجل ومراته، بين الشعب وملكه في وقت داود. هم عاوزين يقولوا له أنت المسؤول عننا، أنت الرأس المدبر لينا، أنت واحد مننا مهما كان. تكلموا قائلين هو ده عظمك ولحمك نحن، يعني بصلنا كده بعين الحب وافتكر ان احنا في الآخر لحمك وعظمك. ومنذ أمس وما قبل حين كان شاول ملكا علينا قد كنت أنت تخرج وتدخل وتدخل إسرائيل، تخرج وتدخل إسرائيل. يعني إيه؟ شوفوا عملوا حركة حلوة قوي الشعب دول، بقى الأصباط الأخر مش يهوذا. يهوذا خلاص داود ملك عليهم بقى له 7 سنين، إنما بقية الأصباط بعتوا الشيوخ بتوعهم يقولوا له إيه؟ أنت زمان كنت أحسن قائد عند شاول، ولما كانت تقوم حرب كلنا كنا نثق طالما داود القائد هو اللي هيقوم بالحرب نطلع وراه ونرجع وراه سالمين، كنا نطمن قوي لوجودك. فاحنا عاوزين نسترجع الأيام دي. طبعا الأيام دي فات عليها سنين كتير، بس هم فعلا وقت شاول في عزه في الأول خالص لما نصب داود واحد من القادة بعد حادثة جلياط قبل ما الغيرة تزيد قوي، كان داود يدخل ويخرج يقول الكتاب والشعب كله يفرح بدخلته وخرجته، يعني دايما منتصر. فالشعب كان يثق فيه، هذا القائد الذي لا يغلب. فالشعب كان ينظر إليه نظرة شخص ما بيتغلبش. فبهذه الثقة رجعوا يقولوا له إيه؟ ما نرجع الأيام بتاعت زمان، ننسى بقى العداوة بتاعت شاول وداود، وخلاص ولاد شاول راحوا كلهم واحد ورا التاني، ما عندناش غيرك وإحنا بنحبك، وفاكرين لك الأيام الحلوة بتاعت زمان حين كنت تدخل إسرائيل وتخرج إسرائيل. يعني زي الراعي، عارفين التعبير ده؟ قالوا المسيح عن الراعي والرعية، لما قال الراعي الصالح يدعو خرافه الخاصة بأسمائها ويخرجها، وبعدين يذهب أمامها والخراف تسمع صوته، وبعدين إيه اللي يتبعه؟ يدخل ويخرج ويجد مرعى. أنا هو الباب اللي يدخل، من دخل بي أحد يدخل ويخرج ويجد مرعى. يعني ورا راعينا الصالح إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح له المجد يدخلنا في مشكلة ندخل، وبعدين يخرجنا من المشكلة على خير نخرج، يدخلنا في مشكلة تاني ندخل، بدل هو ماشي قصادنا ما عندناش مشكلة، ويخرجنا من المشكلة نخرج، لغاية ما يخرجنا من هنا على السماء ويبقى لنا لقاء أبدي نجد مرعى. فمهما دخلنا وخرجنا احنا مش خايفين طالما هو قدامنا. فابتدى الشعب يستعيد جمال هذا الراعي القديم، داود الراعي اللي كانوا بيثقوا فيه، حاسينه رجل المزامير، رجل الصلاة، الرجل الوديع اللي غلب جلياط، الشاب اللي بيحب الشعب. فابتدوا يفتكروا الأيام دي وقالوا لا عاوزين نرجع الأيام دي. حين كان شاول ملكا علينا كنت أنت تخرج وتدخل إسرائيل، وقد قال لك الرب أنت ترعى شعب إسرائيل. يبقى حكاية الخروج والدخول دي زي الراعي لما يخرج الخرفان من الحظيرة يأكلهم لقمتين كده، يعني يطلعوا في المراعي الخضر يربضهم وإلى مياه الراحة يوردهم، وبعدين يرجعهم الحظيرة تاني يقفل عليهم وينام على باب الحظيرة، يبقى هو الباب محدش يدخل غيره لما يعدي عليه، بعدين يخرجهم تاني دخلهم تاني ليجدوا مرعى. فقالوا له انت راعينا، حتى مش بيقولوا له انت ملكنا، قالوا له انت بقى الراعي، احنا خرفانك واحنا لحمك وعظمك واحنا رعيتك، انت مسؤول عننا. قال لك الرب انت ترعى شعب اسرائيل وانت تكون رئيسا على اسرائيل. وجاء جميع شيوخ اسرائيل الى الملك الى حبرون، فقطع الملك داود معهم عهدا في حبرون أمام الرب، ومسحوا داود ملكا على إسرائيل. شوفوا اليوم ده فات عليه قد ايه من ساعة ما صموئيل مسح داود ملك؟ يمكن 20 سنة او اكتر. صموئيل مسح داود ملك في بيت عم يسى، في بيت لحم، القرية التعبانة، في الدرة، في الهدوء، وفاتت ايام طويلة لغاية ما داود بقى ملك فعلا معلن. تفكرنا بايه؟ ربنا يسوع له المجد جاء الى عالمنا وولد في بيت لحم، وهو المسيح بالحقيقة. داود ده يعني البروفة بتاعته، ده رمز للمسيح. لكن إلى متى يظل مسيحنا لم يملك بعد؟ لسه في شاول في الدنيا، ولسه في صراع، ولسه ربنا يسوع له المجد مظلوم في الدنيا دي. ولكن لابد أن يأتي يوما حين يتربع على عرش مجده، حين يملك على الكل، حين يخضع له الكل. فربنا يسوع له المجد، وهو المسيح، وهو الملك، وهو الراعي من يوم بيت لحم. إلا أن لسه الأيام، لسه احنا في 20 سنة اللي لسه فيها شاول وفيها إشبوشس وفيها إبنير وفيها كل شوية يطلع لنا واحد كده ضد الكنيسة. معلش قديس يوحنا يقول إيه؟ قد سمعتم أن ضد المسيح يأتي، ويوجد الآن أضداد للمسيح كثيرون. يعني عاوز يقول إيه؟ أنتوا فاكرين أن ضد المسيح ده واحد، ده كل جيل بيطلع فيه ضد المسيح، ده كل شوية ضد المسيح. إنما المسيح له المجد، ما بيتغلبش، هو أمس واليوم وإلى الأبد، ما فيش غيره ملك لكل الملوك ولكل العصور. فقطع المالك داود معهم عهدا في حبرون أمام الرب. كلمة جميلة. داود النبي الأيام علمته ما يعملش حاجة غير وهو واقف قصاد ربنا. عهد يعني ملك بيتعهد للرعية، ميثاق بين الرعية والراعي، بين الملك وشعبه. إنما في طرف ثالث، والطرف الثالث أهم طرف، الطرف الثالث أهم طرف. فداود يقف أمام الشعب ويقرأ الميثاق بتاع الملك والمملكة أمام الرب، لأن مش الشعب اللي هيقيمه، الأهم من الشعب ربنا. نفس الكلام بالضبط في عهد الجواز. الجواز عهد بين الرجل والمرأة زي الملك والشعب، إنما أمام الرب يعني العهد بتاع الزواج لازم يبقى قدام الهيكل في طرف ثالث، والطرف الثالث أهم طرف. واللي يكسر عهده مع الطرف الثاني يكسر بالضرورة عهده مع الطرف الثالث. قطع الملك داود معهم عهدا في حبرون أمام الرب، ومسحوا داود ملكا على إسرائيل. هنا زي ملكوا داود، كلمة مسحوه هو ممسوح من الأول بدهن المسحة، لكن جلسوا أخيرا على كرسي مملكة إسرائيل بأضبطها 12 أخيرا. بقاله سنين مستني اليوم ده، وربنا مديله كلمة، أنت مسيح، أنت ملك، إنما ما كانش شايف. ولما قعد على ملك يهوذا قال كويس على كده، قال له لسه برضه قعد 7 سنين لغاية ما دخل على مملكة إسرائيل كلها. وكان داود ابن 30 سنة حين ملك. بالمناسبة داود رمز للمسيح في كل حاجة، حتى في الحتة دي، أن ربنا يسوع له المجد لما بدأ يعلن ملكه أو بداية خدمته كان في سن 30 برضو. وملك 40 سنة في حبرون. ملك على يهوذا 7 سنين و6 أشهر في حبرون اللي هي في يهوذا، سبط يهوذا اللي منه داود، كان منفرد بداود 7 سنين ونص. وفي أورشليم ملك 33 سنة على جميع إسرائيل ويهوذا. برضو دي عارفين إشارة لإيه؟ أن ربنا يسوع له المجد جاء ملكا يكرز لليهود وللأمم. في الأول الكنيسة اتحركت وسط اليهودية، كل التلاميذ يهود، وبعد كده انطلقت للعالم كله، ما بقتش كنيسة يهود، بقت كنيسة للكل، كنيسة للعالم. وذهب الملك ورجاله إلى أورشليم إلى اليابوسيين سكان الأرض، فكلموا داود قائلين لا تدخل إلى هنا ما لم تنزع العميان والعرج. يعني إيه؟ كانت أورشليم في الوقت ده اللي هي القدس دلوقتي لسه ما توضبتش، لسه ما بقتش مدينة داود، ده كل ده لسه قدام. إنما أورشليم كانت مدينة فيها يابوسيين، دول قبائل كنعانية مش يهودية، وعلى عداوة مع اليهود، وكانوا متكبرين. قالوا له عشان تدخل البلد دي لآخر أعرج والآخر أعمى هيحاربك. قالوا له يعني إيه، إحنا هنحاربك لآخر نفس، إنما أنت ما تدخلش أبدا هنا ومالكش نصيب هنا. ما لم تنزع العميان والعرج، يعني هنحاربك لآخر راجل فينا، حتى الأعرج فينا هيحاربك والأعمى. أي هو بيفسر الوحي هنا عشان لا يدخل داود إلى هنا، يعني رافضين دخوله تماما. وأخذ داود حصن صهيون، حصن صهيون على باب أورشليم كده ناحية حدود أورشليم، في منطقة اسمها الحصن سماها حصن صهيون، ودي أول معنى المدينة داود، أنه عمل مكان جنب أورشليم وقال أنا لازم أخذ أورشليم وأعملها مدينة ربنا، إنما ابتداها بحصن صهيون. وقال داود في ذلك اليوم أن الذي يضرب اليابوسيين ويبلغ إلى القناة والعرج والعمي المبغضين من نفس داود أعمل له وأعمل له وأعمل له. عشان كده تلاحظوا أن في نقط، يعني إيه؟ يعني قال أنا هدي له كتير قوي، لأنه كانت مدينة حصينة ومقفلة وصعب الدخول ليها. فقال لهم يا جماعة ما تخافوش، اللي يدخل البلد دي وينتقم لينا من حتى العمي والعرج دول اللي قالوا مش هيدخلوها غير على جثثنا نكافئه. لذلك يقولون لا يدخل البيت أعمى أو أعرج. بالمناسبة في الرمز أعمى وأعرج إشارة إلى اتنين في الطريق الروحي مش كويسين. يعني إيه؟ في واحد يمشي في الطريق الروحي يعرج، وفي واحد يمشي في الطريق الروحي يبقى أعمى. بمعنى إيه؟ طبعا لو كان ماشي أعمى هيقع في حفر أو هيخبط في حيطه، ولو أعرج هيبقى ماشي بطيء جدا إذا عرف يمشي. عشان كده تلاحظوا كل معجزات العهد الجديد في شفاء الأعمى أو الأعرج لها إشارة رمزية جميلة، أن الإنسان بالتوبة تتفتح عينيه فيشوف الحقيقة فياخدها جري، أو الإنسان بالتوبة رجليه تشد حيلها وياخد سكة السما جري. إنما للأسف لغاية النهاردة في ناس كتيرة جوه شعب ربنا كالعميان والعرج. يعني إيه؟ يمشي خطوة ويقعد على كده، أو يتحرك وكأنه أعمى مش شايف وماشي فين. يبقى الواحد فينا عاوز يقول له يا رب يعني اشفيني من العرج ده عشان أعرف أمشي، عشان أخد السكة بسرعة، لأن الإنجيل بيقول أركضوا لكي تنالوا. وبالنسبة للأعمى يا رب افتح عيني عشان أشوف السما اللي مستنياني، وبقى عارف أنا بحط رجلي فين بدل ما أمشي غلط وحط رجلي في حفرة. فهنا ينزع العميان وينزع العرج إشارة إلى التكاسل في الحياة الروحية مصير وحش، والعمى في الحياة الروحية مصير وحش. الإنسان محتاج يبقى مجتهد في حياته الروحية بيجري، والإنسان محتاج يبقى مستنير في الحياة الروحية عشان يشوف السكة صح. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.